السلام عليكم.
عليكم السلام.
هلا بالشيخ، حياك الله.
دكتورنا العزيز، الله يبارك
الله
فيك، الله
يسلمك،
يحييك.
شو اخبارك؟
شلونك دكتورنا، عساك بخير.
الحمد لله الحمد لله. طبعا حييك في هذا اللقاء وهذا المساء من اللجنة النفسية في وزارة الصحة، ولا شك ان احنا عندنا يعني لقاء اسبوعي يعتني ب التثقيف الصحي والتوجيه الصحي بالنسبة للاضطرابات النفسية والظروف اللي يمرون فيها الناس، بحيث أن نوجههم التوجيه السليم. ولا شك أن جزء كبير من حياتنا يعتمد، بل حياتنا كلها تعتمد على أساس الدين، بحيث أن يعني ما نقدر نتحرك أو نتقدم أو نتأخر إلا ويكون عندنا يعني جزء كبير من حياتنا يكون ديني وروحي توجيهي. فلذلك عندنا الشيخ منصور الخالدي من مسجد العلاء بن عقبة في الفردوس، إمام وخطيب مسجد العلاء بن عقبة في الفردوس، وكذلك أمين سر جمعية الهداية الخيرية ومدير تحرير مجلة الهداية الشهرية. فنرحب فيك شيخنا الكريم.
الله يبارك فيك، الله يحييك ويحيي جميع المتابعين وغير المتابعين أيضا. وأول شيء حقيقة أقول جزاكم الله خير على هذه الجهود، حقيقة هذه جهود مشكورة جدا، ونحن يعني جميعا بحاجة إلى مثل هذه المراكز والحملات التوعوية اللي يحتاجها جميع أفراد المجتمع. أسأل الله يحفظكم
الله
ويبارك
يسلمك،
في جهودكم أجمعين.
الله يجزاك خير. احنا طبعا نبي ندش في الموضوع، في صلب الموضوع. احنا نسمع احيانا في وسائل التواصل او في الجرائد الالكترونيه او بالاخبار انه والله في شخص مثلا قتل نفسه او علق نفسه بصنقل قاري او علق نفسه بخيط ولا راح ذبح نفسه بسكين ولا يعني بأي طريقة من الطرق اللي فيها يعني قتل للنفس أو حتى أحيانا إيذاء للنفس. وأحيانا كثيرة يعني هذه يمكن ما تتكرر وايد، لكن اللي قاعد يتكرر أكثر بالسوشيال ميديا أن نسمع صرخات أن أنا الدنيا هذه ما تسوى، أنا بأنهي الحياة هذه، أبي أتخلص من هالحياة، ما في شيء يسوى في هالحياة، ما في شيء له معنى. فإحنا نبي يعني ما هو التوجيه الشرعي لكل هؤلاء اللي قاعد يعانون من داخل ويصرخون؟
الله يحفظكم أجمعين. حقيقة الموضوع هذا موضوع ولا بد حقيقة اللي يستمع لمثل هذه الدروس، المحاضرات أو الاجتماعات أو غيرها من هذه الأمور المتخصصة، أو اللي تدش في مسألة يعني نفسية خاصة، لازم الواحد يفتح قلبه في البداية ويدخل المعلومة إلى قلبه. إشكالياتنا كثيرا أن والله هذا يعني موضوع مو مهم، ليش أنا أدخل وأتعلم وأعرفه إلى آخره؟ وحقيقة أنا في البداية إذا تسمحون لي راح أستطرد مسلمات لازم نعرفها، إيه هي متعلقة بالدين ومتعلقة بالأسرة
تفضل.
المسلمات اللي لازم نعرفها حقيقة، وهذه يعني لابد أن تغرس يعني في نفوس الصغار أولاً، لما ينشأ الجيل وينشأ الصغير على هذه المعلومات المسلمة، لما تواجه أي مصيبة في المستقبل عنده مثل ما يقولون عندنا بالإنجليزي باك جراوند يحميه، يعني مسلمات أمام عيني. وهذه المسلمات يعني إذا ما عرفناها راح يسبب لي أمرين، ودي يعني إخواني وأخواتي المستمعين أنا أحب أقسم المسائل حتى تكون أكثر استيعابا. إذا صار في خلل في هذه المسلمات اللي راح أذكرها بإذن الله عز وجل، هي خمس مسلمات، وودي يعني ما أطيل عليكم حتى لا أكون ضيف ثقيل، اسمح لي دكتور بسام.
إيه تفضل تفضل.
المسلمات هذه إذا ما ضبطت وما عرفت راح يصير في خلل في أمرين، الخلل الأول في التفكير والخلل الثاني في التدبير. لما نتكلم نقول خلل في التفكير يعني الأمور اللي تدخل في العقل والتفكير، يعني الوساوس، يبدأ ينحى الإنسان منحى الوساوس وكثرة التفكير اللي تخليه يفكر مثلا بالانتحار وشنو هدفي في الحياة وأنا خسرت كل شيء. هذه مسألة شنو؟ مسألة التفكير. المسألة الثانية اللي يحصل فيها خلل أيضا في التدبير. التدبير شنو أنا أقصد فيه؟ وإن كانت في لغة العرب تحتمل أكثر من معنى، التدبير في الفعل اللي راح يترتب على التفكير، إما أذية نفسي وإما أذية الآخرين. إذن الأولى تفكير والثانية تدبير. تفكير يعيش في وساوس، تفكير يصير عنده أكثر من شخصية، تفكير يقدر يقول أنا مالي أي هدف بهذه الحياة، إذن لازم أعتدي على نفسي، أو إنه يطلع الحرة بالآخرين، وهذا أمر ومسموح فيه. الأمر الثاني قلنا في التدبير خلاص، قبل كان التفكير ووساوس، الآن لا، يبي يطبقها في الواقع. وآخذ يعني على عجالة الخمس مسلمات أو قواعد، حقيقة هذه لازم تغرس في قلوب وعقول عيالنا قبل لا يكبرون. لأن تخيل إذا كبر الإنسان وما عنده هذه المسلمات، هني يبدي الخلل اللي قلنا بشنو؟ بالتفكير وبالتدبير. المسلمة الأولى لازم نعرفها حتى عيالنا. أنا دائما أقول عيالنا هم ترى أساس المجتمع، أساس الأسرة، هم اللي راح يكبرون، هم اللي راح يقودون هذا المجتمع. المسألة الأولى والقاعدة الأولى، المسلمة الأولى، هذه النفس اللي عندي واللي عندك دكتور بسام واللي عند فلان وفلانة وغيرنا، هذه ترى مو ملكي أنا. صحيح. إشكاليتنا أن إذا نبي نتصرف كأن النفس هذه ملكي أنا، إذا بعتدي عليها يعني هذه أنا أملك النفس هذه. لا، النفس منو خلقها؟ منو مالكها؟ الله عز وجل. إذن هذه لازم عيالنا الصغار منهم صغار يعرفون، ترى الإسلام حتى الاعتداء على النفس، تشويه النفس حرمه.
صحيح.
الضرب على الوجه، لما نقول حتى الضرب التأديبي، راح نتكلم على مسألة الوجه، هذا ما قبح، لأن الله عز وجل نزه هذا الوجه عن الضرب. هذه الروح، القاعدة الأولى، ترى هي ملك لله عز وجل، ما يصير أتصرف فيها بالشيء اللي على مزاجي. فأي شيء أفعل بهذه النفس لابد نرجع إلى إذن الله عز وجل اللي هو مالك هذه النفس. فغير مسموح لي إني أعذبها، غير مسموح لي إني أعذب الآخرين، غير مسموح لي إني أزهق نفسي وأقتل نفسي لأني أيست من هذه الحياة، غير مسموح لي إني أقتل الآخرين، أعتدي وأؤذي الآخرين. سيأتينا أقسام الأذية. الأذية مو بس اعتداء بالضرب، أذية أنواع كثيرة. المسلمة الثانية، من مقاصد الشريعة لازم نعرف، شوف الإسلام شلون دين سمح. بعض الناس اللي ما يعرفون هذا الدين من غير المسلمين، ترى يظنون الإسلام دين تشدد، ترى ما نحصل الراحة والطمأنينة والسكينة والحب والوفاء والأخلاق الطيبة، والله يا أخواني وخواتي، إلا بالإسلام. الإسلام دين شامل، ينظم لك علاقتك مع نفسك، علاقتك مع ربك، علاقتك مع الآخرين. طمأنينة القلب ما تعيشها إلا في الإسلام. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اللي يكثر من ذكر الله عز وجل مرتاح. القاعدة المسلمة الثانية، من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمسة، وهذه مهمة جدا. الضروريات الخمسة ما هي أخواني وخواتي؟ الدين لازم نحفظه، النفس لازم نحافظ عليها ونروح نعتدي عليها أو نعذبها، هذه من الضروريات الخمس، هذه من مقاصد الشرع. الثالثة العقل، ما يصير أني اعتدي على العقل. لماذا حرم الإسلام الخمر؟ لأنه يعتدي على العقل، يخليك تتصرف بتصرفات لا تشعر فيها، سواء بالكلام بالأذية، هذا اعتداء على العقل. فالشريعة جاءت بحفظ العقل أيضا، هذه الثالثة. الرابع العرض، حفظ الأنساب. إذا أردنا الذرية وأردنا الزواج، ما نذهب إلى الزنا، ما تختلط الأنساب، الحفاظ على أعراض الناس. الخامسة المال، حتى لو أنا أملك المال فالله عز وجل قد حدد لي التصرف، ما يصير أكون مسرف ولا أصير شحيح بخيل. ولا تسرفوا كما قال الله عز وجل، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، آيات قرآنية. إذن القاعدة الثانية، لازم العيال، أنا دائما أقول طبعا الكبار من باب أولى، فالصغار لازم نعلمهم ترى هذه كليات أو ضروريات خمسة لازم نحافظ عليها، والشريعة جاءت للحفاظ عليها: الدين، النفس، العرض، العقل، المال. هذه قاعدة لازم الحين. القاعدة والمسلمة الثالثة، أرجو دكتور مسام ما كنت طول،
لا لا معك، لا لا معك
المقدمة أو المسلمة الثقيقة: ترى يا أخواني ويا أخواتي، الدنيا اللي إحنا عايشينها دار اختبار وابتلاء، ما هي جنة. لو كانت جنة شو الفائدة من الآخرة ودخول الجنة؟ هذه الدار ترى ما هي جنة. قاعدة لازم نعرفها: قد نمرض، قد نفقد أعز صديق أو حبيب عندي، أبوي وأمي قد يتوفون بحادث، ابتلاء. حياة هذه ما هي جنة، قاعدة لازم نعرفها نعلم العيال. خسرت تجارتك كلها أروح انتحر؟ هذا شيء لابد أن يقع للإنسان، دار ابتلاء واختبار. باختصار نقدر نختصر هذه المسلمة دي بإسخر أو بلفظ آخر: الحياة محاطة بالصعوبات. ما في واحد، لو نشوف حتى الحكام حتى الأغنياء لازم يصيبهم ما يصيب، عندهم مشاكل، مشاكل بين دول، ترى بعض المرات الفهم بسبب المشاكل اللي بين الدول، مشاكل قد يكون بينه وبين زوجته مع أنه حاكم دولة ويملك جميع التصرفات في الدولة بس ما يقدر.
هذه نقطة مهمة شيخ، عفوا على المقاطعة، أن يعني من الأسباب اللي تخلي الواحد يحس أن ما حد فاهمه، أنه قاعد يقارن نفسه بغيره، فقاعد يشوف الناس يضحكون ومستانسين ويطلعون ويروحون ويسافرون وعندهم، فيعتقد أن كل الناس حياتهم 100% زينة، ما عندهم مشاكل، ما عندهم صعوبات كما ذكرت، ما عندهم ابتلاءات. وهذا الموضوع المقارنة هو أهم أيضا، يخلي الواحد يعيش في الإحباط على قولتك. ففعلا
هذه مشكلة دكتور. إيه والله مشكلة. ولذلك ليش إحنا نقول ترى لا يغرنا الظاهر فقط، ترى هناك أمور داخلية كثيرة. والله أنا مرة يعني في أسرة كنت أظن فيهم الحياة مثلا المستقرة، مثلا لما دخلت في مسألة يعني كان في نوع صعب، لقيت أن في مشاكل كبيرة جدا. إحنا من الخارج نظن أن ما في مشاكل، ونقعد نقارن ليش فلان عنده وليش فلان ما عنده، هذه مشكلة.
صحيح
أيضا
صحيح.
إذن الدنيا هذه دار وابتلاء، والحياة محاطة بالصعوبات. بس شنو المطلوب مني عشان نعرف هذه المسلمة؟ أنا لازم أعلم عيالي ترى لازم يصيبنا ما يصيبنا. تذكرون يعني من أعمارنا وأكبر إلى آخر، ترى بيوم وليلة الكويت كانت في رقد راحت، صرنا من غير أي دولة والحمد لله رجعت ولله الحمد. شو يوم وليلة مصاعب. أميرنا الله يرحمه راح إلى دولة أخرى، ثم بعد ذلك بفضل الله عز وجل رجعت حكومتنا ورجعت الديرة. بس صابتنا مصائب ولا ما صابتنا؟ كنا حتى الأكل ما نقدر، كنا نطبخ على حطب. شوف سبحان الله، بعد تلك العسر مثل ما يقولون جاء الفرج والله الحمد. إذن هذه قاعدة لابد يصيبك. هل لما أخسر تجارتي، أخسر زوجتي، أخسر زوجي، أخسر أبوي، أخسر أمي موت مثلا، هل الحل الوحيد هو الانتحار؟ لا، هناك أمل وهناك شيء أنا لازم أسعى له، وراح إن شاء الله بإذن الله خلال النقاش يأتينا هذا الكلام. المسلمة الرابعة: مهما كانت الظروف قاسية والظروف صعبة والنتائج اللي نشوفها في حياتنا خطيرة علينا، لازم نحرص على أمرين. الأمر الأول: عدم الجزع، لا تجزع. شوف بعض المرات نسمع اللي يشق ملابسه واللي يقول ايش معنى انا وليش انا الوحيد من ربعي اللي صار لي هذا الامر. لا تجزع، مامورين بالصبر، وتخيل عاقبة الصبر: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. لو امير من الامراء قال لي سوي الشغلة الفلانية واعطيك جائزة وما سمالي الجائزة، شنو تتوقع من الامير؟ اذا كان امير دوله عظمى راح تقول الجائزه اعظم واعظم. احنا الان في نصوص شرعيه، والذي يعطينا الجائزه والهديه الثواب هو الله عز وجل، ولم يسمي هذه الجائزه والهديه، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. تخيل لما نسمع الامير الفلاني لان صاحب منصب كبير سيعطي هديه، راح تقول جائزه كبيره. الان من اللي يعطي الجائزه؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الامر الاول، مهما كانت الظروف قاسيه احرص على عدم الجزع، يعني الصبر، سلم لهذا الامر، امر صادق ما تقدر تغيره. انهدم البيت، حادث سياره صاب اقرب الناس اليك. الامر الثاني عدم اليأس، لا تيأس. بعضهم اذا يأس من هذه الحياه، مثل ما قلنا القاعده هذه لازم تكون من ضمن القواعد، اذا صار فيها خلل التفكير والمستبدأ، وهذه مشكلة. إذا نحرص على عدم الجزع، والأمر الثاني على عدم اليأس من رحمة الله ومن فرج الله سبحانه وتعالى.
أتمنى الشيخ يعني راح تعلمنا بعدين أشياء، أنه يعني كيف الإنسان يقدر يصبر، كيف الإنسان يقدر يطمن خلال هالمصائب اللي قاعد تمر عليه. في ناس فعلا يمرون مصائب كبيرة، يعني احنا يعني هم الناس يختلفون في التعرض للمصائب. تلقى مثلا بشهر واحد يفقد 3 من احبابه، ممكن يصير له مشاكل. فانت يعني شيخ قاعد تقول عن الصبر وعدم الجزع، بس احيانا في الصدمه الموضوع يحتاج يعني تدريب او يحتاج نصيحه منك يعني في الموضوع هذا. فيمكن راح تقول شيء،
هي النقطه الان اللي راح اقولها، يعني جزاك الله خير على التنبيه الاخير، راح نقولها.
ممتاز.
في مساله عدم الجزع ومسألة عدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وعدم اليأس من فرج الله سبحانه وتعالى. وحقيقة مسألة الصبر، ليش أنا قلت قواعد لازم نعلمها العيال؟ لأن لازم ينشأون عليها. شلون ينشأون عليها؟ بالتربة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر. إحنا إشكاليتنا ما نوطن أنفسنا على الأمر، على المصيبة. أظن أن مثلا مثل ما تفضل الدكتور أنه يفقد 2 أو 3 بحادث واحد، إحنا إشكاليتنا ترى ما نوطن أنفسنا على المصيبة، ولذلك يصبح المصيبة لما تصيبنا عظيمة على القلب حتى يجزع الإنسان.
شيخ يعني شنو قصدك نوطن؟ يعني قصدك نستعد؟
هذا هي، نعم، استعداد انك هذه الحياه معنى توطين النفس، ما في شيء دائم الا وجه الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. اذا انا ما فقدت القريب وهم راح يفقدوني يوم من الايام، واحد فينا راح يفقد الثاني. طيب لو فقدت اعز الناس الي ماذا سافعل؟ شوف توطين النفس، هل راح اشق ملابسي؟ هل راح انتحر؟ واحد يحب زوجته أشد الحب، وهذا شيء طيب، وندعو إلى هذه العلاقة الطيبة، بس لو حصل قدر الله عز وجل فراق وطلاق أو موت، لابد الإنسان أن يوطن نفسه أنه قد يحصل شيء، أفقد هذا اللي أمامي، شنو راح أسوي؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم واجه أحد الصحابيات كانت تبكي عند قبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يواسيها، فقالت له إلي إنك لم تصب بمصيبتي. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذهب عنها، ثم أخبرت بأنه النبي صلى الله عليه وسلم، راحت له رضي الله عنها، فقالت له يا رسول الله إني أصبر، يعني الآن، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني لازم نوطن أنفسنا عند الصدمة الأولى، شنو أسوي؟ هل أني أصرخ؟ هل أني أشق ملابسي؟ وهذا الأمر ما يكون إلا بقوة الإيمان بالله عز وجل، التوكل عليه سبحانه وتعالى، وكذلك معرفة أن جميع الأمور الذي يصرفها هو الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى لابد مهما حصل في هذه الدنيا هو بتدبير الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. اعلم يعني لابد يكون عندك علم أن جميع هذه الأمور بتقدير الله عز وجل، واعلم أن المجتمع على أي ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب جل عليك، وكذلك في الضر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وإيماننا وتوكلنا على الله عز وجل وتعلقنا به، وكذلك معرفة القضاء مع الأخذ بالأسباب المشروعة، حتى لا يفهم الكلام أن فقط أقعد في بيتي وما أسوي شيء، هو إيمان بالقضاء والقدر ولكن أعمل بالأسباب المشروعة. هذا كله من
هذا كله يدخل في التوطين صح؟
هذا كله توطين النفس على على مسألة الصبر. وهذا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، شلون العلم يكون بالتعلم، كذلك الصبر دي التصرف. أنتقل إلى المسلمة الخامسة وهي الأخيرة في المسلمات اللي لازم نعلمها عيالنا ونعلمها أنفسنا وزوجاتنا وخواتنا وأمهاتنا، مهمة، عدم إعطاء الواقعة أكبر من حجمها. شلون؟ واحد يقول الواقعة كبيرة، موت ثلاثة بحادث واحد، أنا ما أقول هي ليست كبيرة، لا يفهم الكلام هذا، المقصود أنك لا تعطيها أكبر من يعني من الحجم اللي المفروض أني أتعامل معها. هل لما يموت، أنا ما أقول يعني يموت 20 من أقاربي وجماعتي وأهلي واللي صيروا لي بحادث واحد، في واحد يقول هذا الأمر سهل أو الأمر ما هو صعب؟ أمر كبير، نتفق ما في أحد، بس هل نتيجة هذا الموت أني أروح أقتل نفسي عشان ماتوا 20؟ لما أعطيها أكبر من حجمها هذه المسألة راح أذبح نفسي، بس لما أقول مصيبة عظيمة وأمر خطير وصعب علي وصراحة قوي على النفس، ولكن هو تقدير الله عز وجل ليبلوني هل أصبر أم لا أصبر، هنا حجمت المصيبة، ما أعطيتها أكبر من حجمها ومن حجمها. هذا اللي أقصد فيه عدم إعطاء الواقع أكبر من الحجم المطلوب، وإن كانت كبيرة بس ما نعطيها أكبر حتى لا نذهب إلى إيذاء النفس وإيذاء الآخرين. بعضهم ما يذبح نفسه، وسمعنا في جرائم في أمريكا وأوروبا وغيرها بسبب أمر صار له، قريبته أو بنته قتلت، شنو سوأه؟ صار مجرم، صار يذبح الناس من غير لا يدرون، لأن مسكوه بعد 20 جريمة. هذا في مخه، خلاص عطى الواقع، قدر الله قتلت زوجتك وبنتك، القضاء سيأخذ حكمه، بس أني أروح أعتدي على الناس وكل ما أشوف واحد عنده بنت أو واحد عنده زوجة ليش هذول يحبون أروح أذبحهم، هذا عطيت المصيبة اللي وقعت فيني أكبر من حجمها، هذا أمر يعني حصل لي، فلماذا أذهب وأعتدي على الآخرين بسبب هذه المصيبة؟ لأني جعلت هذه المصيبة أو أني أعطيت هذه المصيبة والواقعة أكبر من حجمها، وهذا صارت.
ممتاز شيخ، هذه يعني على كلامك على متنة، يعني لازم يكون هناك تفريق بين أني أنا يكون عندي مشاعر وأحس باللي صار فيني وأقدر هذه المشاعر، هذا يسمونه validation، وبين ردة الفعل اللي تكون بسبب هذه المشاعر. يعني إحنا لازم يكون عندنا شيء يسمى إدارة المشاعر أو مثلا emotional regulation، ضبط المشاعر. يعني أنا أحس ولازم أقدر أن أنا معاي حق أني أنا أحس بهذا اللي صار فيني وأن أنا متأثر، لكن الآن تبدأ مرحلة ثانية، شلون أنا راح أتصرف مع هذه المشاعر. فأنت جزاك الله خير فرقت بين أن أوكي المصيبة كبيرة، لكن ردة فعلك هني مفروض تكون واقعية،
واتوقع ان توافقنا ب يعني بالمساله، بس الالفاظ اختلفت. شوف ما نقول صغير، لا والله امر كبير، بس رده الفعل مبنيه على اني جعلت المصيبه اكبر من حجمها.
احسنت.
الخص الخمس نقاط والمسلمات باختصار حتى يعني يستفيد السامع واللي متابعنا معي دكتور عدل. احنا قلنا النفس ملك لله عز وجل، هذه الاولى. الثانيه من مقاصد الشريعه حفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعرض والمال. الثالثه الدنيا دار اختبار وابتلاء لان الحياه محاطه بالصعوبات. الرابعه المسلمه: مهما كانت الظروف قاسيه احرص على امرين، احرص على عدم الجزع وعدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس: عدم إعطاء الواقع أكبر من حجمها وإن كانت كبيرة، ونقر أنها كبيرة بس لا تعطيها أكبر من حجمها حتى لا تكون ردة الفعل خاطئة وفي غير محل. هذه الأمور الخمسة حقيقة والمسلمات الخمسة أنا بودي أن تعرض على الأسرة، ينفع عليها الجيل والله مهمة إذا كبروا في العشرين حتى في الخمسة عشر سنة، راح يراجع نفسه إذا صار في أي نوع من أنواع التفكير في مسألة أذية النفس أو أذية الآخرين. هذه كمسلمات، الله يبارك فيكم.
الله يجزاك خير. يعني هذه المسلمات جدا مهمة، تعتبر قواعد، هذه القواعد قواعد الشريعة اللي ممكن جدا إذا ربع عليها الإنسان تعود عليها راح مثل ما قلت يتوطن ويوطن نفسه ضد ردود الفعل غير متزنة نفسيا. طيب هل إذا الإنسان يعني هل من الأجدر والأولى أن الإنسان يقرأ الأحاديث أو الآيات التي تحذر من إيذاء النفس، ولا برأيك أن هذا الموضوع الناس قاعد يكشون منه؟ هذا سؤال صريح، لأن في وجهة نظر تقول أنت ويا مشايخ قاعدين تخرعون الناس وبالتالي صاروا يكشون من الآيات اللي فيها التحذير، مع أن الدين في توازن بين الترغيب والترهيب، فشنو رأيك شيخنا؟
والله هذه نقطة مهمة حقيقة، بس إحنا نقدر نختصرها بكلام يسير جدا. لا شك أن الأنفع والأجدر بفعله هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النصوص الشرعية هي الأصل في هذا الباب. هذا لازم نقول هو الأصل، يعني ما نحط شيء قبل هذا. ولكن قد تأتيني بعض الحالات المستثنات، هني الكلام. قد أخاطب واحد أصلا ما يؤمن بالقرآن، قد أخاطب واحد أصلا يقول أصلا هذا الحديث أنا ما أعترف فيه. طبعا ليس طعنا في القرآن، ليس طعنا في الأحاديث، ولكن حالة أمامي وقلنا هي استثناء للأصل، وإلا الأصل القرآن والسنة لا شك في ذلك. فالأصل لما أكلم واحد في مجتمعي في أسرتي في ديرتي لا شك أن النصوص الشرعية هي الباب العظيم في هذا الأمر، وهو الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. والناس تختلف، في ناس تحب الترغيب وفي ناس تحب الترهيب، ترى مو كل الناس على درجة واحدة. أنا أذكر مرة داومت في عمل وكنت أتكلم يعني في بعض الكلمات عقب صلاة الظهر في الترغيب، كان يأخذني واحد على إيدي كذا قال لي أبو ناصر بصراحة سان عام ما لا شغل بشيء، والله يعني أنا حتى انصدمت ولذلك فتح يعني مداركي على أمور أخرى. قال لي تصدق أنا ما أمشي سيدة إلا بنصوص الترغيب، ترغيب سبحان الله قلبي ما شو مو تقول لي والله
تربى على هذا. نعم نعم
يقول. فلذلك أنا أقول دائما انظر إلى حال من أمامك، في بعضهم يحب الترهيب وفي بعضهم يحب الترهيب. ولذلك يعني لو سمعنا حديث اللي هو قتل النفس اللي هو بادرني عبدي كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل في هذا الرجل الذي قتل نفسه بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، هذا ترهيب، ترهيب عظيم. الله عز وجل يحرم عليك الجنة يا من تقتل نفسك.
الله
المستعان. لو يسمع واحد يعني أصل الإسلام في قلبه لا شك راح تصير له. وإحنا نعرف ناس كثير دكتور وأنت تعرف وغيرنا يعرف أن هذه النصوص ترى يعني حدث من مشاكل كبيرة.
صحيح صحيح.
من اللي يمكن ما يحس فيها؟ قلنا اللي ما يعترف أصلا بالقرآن، ما يعترف بالأحاديث، هذا له خطاب آخر. مثل ما قلنا القواعد ترى هذه نفسك ما هي ملك لك، هذا إذا يعترف بخلق الله عز وجل لنفسه. فإذا نرجع إلى النصوص أولا ثم بعد ذلك على حسب كل شخص وحالته.
هذا فيما يخص النصوص الشرعية. أنا كان ودي أيضا ما أدري إذا راح نتكلم على مسألة دور الأسرة.
أي نعم. إحنا الحين إحنا خذينا يعني وقتنا يعني وقت كافي في إيذاء النفس، بس كان مهم جدا هذا الموضوع. يعني أنا بالنسبة لي من أهم المواضيع. الآن إذا في إمكانية ننتقل على السريع ونقلب الصفحة ونروح على الإيذاء بالأسرة بشكل عام، سواء الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج أو الوالدين للأبناء أو العكس، الإيذاء بالأسرة.
ممتاز. حقيقة أنا يعني مثل ما تفضلنا يعني قبل شوي قلنا التقسيمات تكون يعني أدعى للقبول وللحفظ وللتطبيق العملي. إحنا لما نتكلم عن الأذية، والله أنا فكرت في مسألة الأذية ورحت ورديت وقريت إلى آخره، أشوف الأذية بعض الناس يحصرها في الضرب مثلا، يعني أذية حسية. وإحنا إذا أردنا أن نتكلم على الأذية ترى لازم نراعي ثلاث أمور. الأذية اللفظية، ترى لما واحد يسبك هذه أذية، لما واحد يتكلم عليك ويلعنك هذه أذية، لما واحد يقول حق أبوه أف ترى أذية، وصح ما طقه بس هذه أذية باللفظ. الزوج مع زوج، أنت ما تفهمين، أنت كذا، ترى هذه أذية لفظية. الزوجة حق زوجها أيضا لما تقول له أنت، يعني من الألفاظ السيئة، حتى ما ودنا نذكر بعض الألفاظ وهذه موجودة بالأسر. إذن هذه أذية لفظية. الثانية أذى التعامل. بالتعامل صحيح أنا ما أتكلم، بس مثلا لو أبي أشتري أغراض الجمعية وقالت لي زوجتي يعني بكره، يعني ما إلا وطلعت شبدهم من كثر ما يقولون اشتر لنا الأغراض. والعكس بالعكس، في حقوق أيضا للزوج مفروض تطبقها الزوجة، المعاشرة وغير ذلك تكون بكراهة. ترى لابد من معرفة هذه الأمثلة حتى نعرف كيف يكون التعامل من الجهة. شوف هذا التعامل. الرائحة سواء كانت من الزوج أو من الزوجة، الرائحة الكريهة، أنت ما تكلمت وما ضربت، ولكن هذا نوع تعامل، هذه أيضا أذية لازم تراعى. الثالثة الأذية الحسية الفعلية اللي هي تكون بالضرب وغير الضرب. إذن ثلاثة أمور متعلقة بالأذية، سواء كانت بالكلام باللفظ أو كانت بالتعامل، معني ما تكلمت بس شوف حنت علي الزوجة 60 مرة عشان أشتري أغراض الجمعية وما راح، ترى هذه أذية أيضا. أيضا يأمر زوجته ببعض الأمور والطنش، هذه أذية. الأب يأمر عياله ببعض الأمور يسوونها في البيت، ما يسمعون كلامه، هم ما تكلموا ولا قالوا أف الحين، بس أيضا هذا نوع أذية. العكس بالعكس، الولد من أبوه حق من حقوقه، نفقة، شراء شيء، حاجيات إلى آخره، التطنيش هذا تعامل، سوء تعامل، هذه أذية أيضا. ننتقل إلى الثالثة وهي أكبرهم، وهي الأذية اللي تكون حسية، تكون بالضرب. ولذلك إذا أردنا أن نتكلم على مسألة الأسرة والواجبات أو الأذية، عفوا ما هي الواجبات اللي تكون كل واحد ضد الآخر، نحط 3 دوائر، دائرة على الزوج ودائرة على الزوجة ودائرة على الأولاد، ونحط سهم طالع من كل واحد وراد. لابد أن تكون هذه العلاقة بعيدة عن الأمور الثلاثة، أذية لفظية وأذية تعاملية وأذية فعلية أو حسية، سواء من الزوجة إلى الزوج أو من الزوج إلى الزوجة، وكذلك نحط السهم من الزوج إلى الأولاد أو الأولاد إلى الزوجة، وكذلك الأولاد إلى الزوجة اللي هي الأم والأب. هذه مهمة جدا. ولذلك الإسلام لو أردنا أن ننظر إلى النظرة الشرعية، مثل ما قلنا في بداية الكلام وبداية هذا الحوار، الإسلام دين سمح ودين شمولي. يعني لو نضرب مثال، شوف علاقة الأب مع أبنائه مثلا، أنا أضرب على ذلك، لما جاء أحد الرجال والصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، أو عفوا أنا بس بأتي بالحديث الدارج على الألسنة وبودي لو استحضرنا فقط راح أقول شنو سببه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم، لا يرحم، أتوقع حتى عيالنا الصغار اللي أول ابتدائي حافظين الحديث هذا. بس لو أردنا أن نرجع إلى سبب الحديث، يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وإن كان اللفظ عام، بس سبب اللي قاله، يعني لو واحد قاعد مع نفسه قال والله أنا حافظ الحديث بس شنو سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، وإن كان اللفظ عام يشمل أكثر من حادثة، ولكن لو رجعنا مثلا إلى سبب ورود هذا الحديث، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا. يا دكتور 10 من العيال،
هذا النوع ما الثاني قبل ولا واحد. هذا النوع الثاني من الإيذاء.
ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نظر إليه كما جاء في الحديث، فقال من لا يرحم لا يرحم. يعني إذا، وفي لفظ آخر، يعني في حديث آخر، يعني يملك، يعني ما أملك إني أن ينزع تنزع الرحمة من قلب أحدكم. ولذلك أيضا هذا نوع من أنواع التعامل الإسلام. معنى الحديث يعني عيالك قبلهم، كلمهم، خاصة في هذا الزمن، الزمن محيط بالصعوبات والتربية الصعبة. الآن مفتوح، يعني خلينا نتكلم بصراحة، النت مفتوح. يعني قبل لنفرض العيال كان بس يتعلم من الجيران ربع اللي يطلع معاهم بالقاري ويروح يلعب قدم ويرد، وكنا نخاف وكذا، والأبو يقول دير بالك من فلان ولا يخربك فلان ولا يسوي فلان. الآن العالم كله مفتوح، شنو يصير في
نعم. أسف على المقاطعة، بس شيخنا إذا يعني هذا بس لنا وقفة بمن لا يرحم لا يرحم، إن الناس الآن يطالعون إن شلون يعاملني زوجي أنا بعامله نفس الطريقة، شلون يعاملوني أولادي أنا بعامله نفس الطريقة، فصارت النظرة كأنه أفقية، بس ما قاعد يطالعون فوق إنهم يبون رحمة الله عز وجل. حتى لو المقابل عاملني غلط أنا قاعد عامله صح عشان أبي اللي فوق. فهذا الحديث لها يعني
يا سبحان هذا الظهر الدكتور في لنا جلسة ثانية في في كيفية التعامل. الله يحفظك
الله يجزاك خير.
فما علي، احنا استطردنا ترى قلنا 20 دقيقة وكذا، بس الحديث أخذنا، فأنت سامح منك دكتور ومن المستمعين اخواننا، عسى الله
يحفظك.
الله يبارك فيك. فالحين تكلمنا على الأذية، وحقيقة خلاص لازم أني أختم مسألة الكلام كله، وأنا لخصت أيضا نقاط في مسألة دور الأسرة وكيف تتعامل الأسرة مع بعض حتى يكون هناك توافق وما يكون هناك أذية بين الأطراف. وهذه الأمور حقيقة وإن كان يعني قد تكون أكثر من ذلك، بس يعني استطعت أن ألخصها في 6 نقاط، وهذه في مسألة دور الأسرة، لأن هناك أمور مهمة لابد أن تكون بين أفراد الأسرة، زوج إلى زوجة، زوج إلى زوجته، الزوجة إلى عيالها، العيال إلى الأم، العيال إلى الأب، الأب إلى أولادها. هذه الأمور حقيقة في 6 نقاط أختصرها على السريع حتى لا نطيل على المتابعين. الأمر الأول، كل فرد من أفراد الأسرة لابد يتقبل الآخر. يتقبل الآخر كيف؟ يعني قد يخالفك الآخر برأي، أنا ما أقول بالمسلمات اللي فيها طعن في الدين إلى آخره، بس مثلا هذا والله الأكل اللي اشتريته والله طيب، هذه الماركة حلوة لا مو حلوة، ترى بعضهم يصير نزاع في الطلاق ويحدث ضرب من الزوج إلى زوجته، ترى بدايتها شنو؟ اللون هذا حلو أنا ولا مو حلو؟ لون الكرسي، كلمة مني كلمة منك كلمة مني هناك، قام طقها صار طلاق. وأنا أعرف حالة دكتور لعل مرت عليكم، أن سبب في الطعام أدى إلى ماذا؟ أن الزوج طق زوجته
والزوجة راحت بيت أهلها نادت إخوانها ثلاثة ما أدري أربعة وردوا مرة ثانية للزوج في الشقة فطقوا.
هذه شنو المسألة؟
على أكل.
ليش نقول تقبل ما في مشكلة؟ يعني الأكل مالح ولا مو مالح؟ الأكل حلو هذا المطعم ولا مو حلو؟ هذا والله المطعم سريع لا ليش هي طالبة؟ ليش هو طالب؟ تقبل رأي الآخر في الأمور هذا ما هو طعن في الدين في مسلمات الدين. أمر يسير جدا تقبل رأي الآخر اللون هذا حلو عليك لا مو حلو عليك. يعني إحنا ندعو إلى التوافق ما ندعو إلى الخصام. هي الضرب يعني العيال يشوفون أبوهم مطقوق من خوالهم يلا شايك تكبر
تكبر
يعني
خلاص.
ما هي حلوة أصلا
الجرح يكبر يعني للأسف
الجرح يكبر يعني مهما كان والله صارت حادثة عندنا من المسجد يوم من الأيام ولا على دوار ولا دوريات وإسعاف. أنا رحت كملت ثاني يوم شفت أحد الأصدقاء وقلت له شفت لي كذا 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 قال تدري شنو السالفة؟ المرأة تهاوشت مع زوجها راحت بيت أبوها رد الأخ يبي يتفاهم مع الزوج كان يصير بينهم كلام كان يطلع سلاح كان يرمي
الأخ.
يعني والمسألة كانت تحل ترى وجهة نظر بس تقبل رأي الآخر. فهذه النقطة الأولى حتى نوفق الآن هذه الأسرة لازم تبنى على ذلك. حتى العيال لما يتهاوشون ترى مفروض نعلمهم يعني بنتي مع ولدي لا هذا ما أدري شو زين تقبلوا آراء مو كله هواش وانتقاد وحدة وصراخ وما لا يبقى قال لي ما أدري شنو إلى تقبل رأي الآخر لا هذا مو زين لازم نتقبل رأي الآخر. المسألة الثانية تبادل المشاعر. تبادل المشاعر الزوج مع زوجته في مشاعر بينهم الزوجة مع زوجها في مشاعر كلام حلو كذلك كلام حلو من الأم إلى عيالها ومن العيال إلى الأم الكلام بحب ومشاعر تتبادل.
هذه نقطة مهمة جدا التعبير عن المشاعر شيخ يعني يعطيك. يعني إحنا للأسف نتعلم في المدرسة كل شيء نتعلم يعني في الأسر يعلمونا كل شيء هذا غلط وهذا الصح ولا تطلعوا ولا تلبس كذا ولا تلبس لكن ما نتعلم وإحنا صغار نعبر عن مشاعرنا. يصير التعبير في أفعال مرات يصير كبت للمشاعر. فأنت قاعد تقول كلام جزاك الله خير يعني مهم جدا وهو التعبير عن المشاعر. لو تعلمنا نعبر يعني حتى مشكلتنا حتى في الرسائل لما نكتبها نكتب غلط وتصير هوشة ما نحط كلام صح.
هذا المشكلة والتعبير عن المشاكل عن المشاعر والله مهم جدا. بعض المرات ترى التعبير عن المشاعر قد يكون بفعل حلو. أضرب مثال على ذلك مرات الأمثلة شوي تقع في القلب. قبل كم يوم كانت إحدى بناتي عزومة عند صديقتها وكانت تبي تشتري أغراض وأنا أشوف من بعيد يعني أشوف التعامل الحين مع هذا كان يطلع واحد من عيالي عنده كان فلوس بوقتها كان يطلع 10 دنانير ويعطيها كان يقول لها فلانة هاك العشرة اشتري وياك حلو كذا وديها حق عزيمتك مع صديقاتك. ترى هذا فعل ترى أنا أشوفها قاعد طالع العشرة يوم خذتها كان تقولي صج كان يقول إيه صج شنو أنت ترى هذا الفعل والله دكتور ترى له ترى عقبات
كبير يظل
في القلب يعني صحيح احنا يمكن كبار العشرة يمكن مات بس عند الصغار ترى العشرة لها حسبتها
صحيح.
وهذه راح تقعد يعني بعدين لما هو يسوي عزيمة ترى يمكن هي تقول انا اطبخ لك لا تطلب من مطعم مثلا يعني اضرب مثال انا اسوي لك الحلو لا تطلب من برا شوف التعامل شلون. وهذا له اثر كبير حتى صج العشرة قال ايه روحي كذا هذا الفعل له أثر. شوف تبادل المشاعر شلون ترى حتى بعض المرات بالفعل هذا مهم جدا
صحيح.
المسألة الثالثة التلاحم وقت الشدائد. أفراد الأسرة ترى أولى الناس بالتلاحم. يعني أضرب مثال يعني تخيل لو أن الزوج صارت عليه مشاكل مالية ويبي ينسجن منو أولى الناس أن يوقفون معاه في هذه الشدة؟ شك الزوجة لا شك العيال أقرب الناس له هم اللي يقومون. يعني مو معقولة أنا زوجي ينسجن، أنا ما أتكلم على أخلاق ردية، ورجل في طريجة والحمد لله أخلاقه طيبة وحصل له ظرف مالي إلى آخره، ثاني يوم طالب الطلاق يعني. والعكس بالعكس، قد يكون المنفعة للزوج بسبب من الأسباب ما يقف مع زوجته، قد يكون إيه المعرضة للإفلالي بسبب تجارة إلى آخره، هذا يدور الزلة. أولى الناس الأسرة مع أفرادها في وقت الشدائد يقفون. الأمر الرابع التغافل في الأمور اليسيرة، لا تدقق بكل شيء. عرف بعضه وأعرض عن بعض في القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كل شيء، عرض. شاف والله ملح شوية ترى مالح، طوف هالمرة. والله إذا بندقق على كل واحد بأموره ما راح يصبح حتى لنا صديق أو زميل عمل. تعال فلان شوف غترتك طايح منها، لا إلا هذا مدقق عليه حتى على. فالتغافل عن بعض الأمور ما راح يصبح لك أحد أصلا كلش. الأمر الخامس قبل الأخير الرفق في التعامل، وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. خلك رفيق في التعامل، الأصل الرفق، مو واحد برا رفيق وبالبيت يدش كأنه أسد ونسر مستنسر على الهار يصرخ. ترى عيالك إذا 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 شفتهم يجدون حواجز بينك وبينهم، ترى هذا المشكلة فيك. إذا حطيت حواجز بينك وبين عيالك هذه أكبر مشكلة لانحراف العيال. عدم الحواجز يفتحون قلبهم، حتى في المشكلة اللي يطيحون فيها يقولوا لك ترى صار كذي وكذي بالمدرسة. لو واحد من العيال قصوا عليه في المدرسة مثلا، لنفرض أي شيء، لنفرض مخدرات، واحد من عيالك لو في حواجز مستحيل يقول لك، لأنه يدري أول شيء طرق. وهذه مشكلة.
صحيح.
بنتك في الثانوية وصار لها موقف، لو أنك فاتح قلبك وهين لين سلس تبي تقول لك يبا ترى صار للموقف للفلاني، تدري انك موضوع. بس لو واحد شديد وما في رفق على طول طراق وسحبها من شعرها وداس وقفل الغرفة وطلع، هذا ما هو حل. اذا الاصل في التعامل الرفق، وكذلك يكون مع الزوجة. احنا نضرب امثلة دكتور. الامر السادس والاخير ولعلنا يعني نختم في هذه النقطة، التقدير والفخر بالانجازات، وهذه نقطة أنا أشوفها مهمة جدا.
نعم.
دكتور يمكن قد ينشغل الإنسان في عيادته في دوامه، في مثل ما صار في جائحة كورونا الناس كانوا يداومون صبح وليل وإلى آخرة. تخيل يدش الدكتور وهو أو العسكري أو لوزارة الكهرباء أو كذا البيت، رد شنو يبي يسمع كلام، رد ما قال والله أني تعبان، شو تقول الزوجة أو العكس. بالعكس إحنا بس مثال عشان لا، أنت اللي مشكي نفسك، من اللي قال لك تروح؟ تقدر تقول لهم ما أقدر وما يحاسبونك. أنت تبي كلمة طيبة،
صحيح.
تبي على الأقل تبي كلمة افتخار. لما الزوج يجلس بين أهله يقول ونعم أم فلان، ترى هذه لو تسمعها زوجتك منك تطيرك فوق، تشيلك فوق 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 ظهرها. والعكس بالعكس، لما تقعد الزوجة مع خواتها تقول والله أبو فلان ونعم فيه، مش بنفسه عشان الآخرين. وجزاه الله خير. شوف الكلمة هذه شلون، ترى بعض المرات كلمة احنا شو المشكلة، الدش انت اللي مش بنفسك، انت اللي متعب نفسك، انت اللي تسوي كذا. زين شنو استفدت انا؟ تهاوشنا بالنهاية. ولذلك انظر الى 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 ام المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني، شنو قالت له؟ قالت له انت اللي مش بنفسك. أنا ودي نقف هذه الختامية الآن، أنت مش بنفسك؟ لا والله، قالت والله ما يخزيك الله أبدا، أتكسب لا تقرب الضيم وتكسب المعدوم. بدت تثني عليه وعلى فعله، ترى والله ما راح يصيبك شيء لأنك والله رجل خير طيب كذا. شوف رفع المعنويات. وهذا أنا أقول يصير من الزوج إلى الزوجة، ومن الزوج ومن الزوج إلى العيال. ولدك يمكن يروح في مسابقة تحفيظ، في مسابقة ألعاب قوة، في مسابقة كذا، يبي منك شنو؟ والله أنك رفعت رأسي. تشجيع، والله أنك رفعت رأسي. بس تخيل والله عفوا يعني لهذا الكلام، والله ما قلت عليك وعلى اللي تسوي، وما سوى شيء حرام عشان تقول له الكلمه هذه. قول له جزاك الله خير، بارك الله فيك، والله انك احسن من عيالي ايش كثر، هذول قاعدين وانت رايح ورفعت راسي ورفعت اسم الكويت وكذا الى اخره. فهذه نقطه مهمه. فيعني هذه الختاميه اللي عندي، ما ادري انا اظن اني قاعد اطالع الساعه، يمكن اخذنا قرابه الساعه، فاعتذر منك ضرر من
الوقت. لا بالعكس والله، انت اسست طبعا نص ساعه اسسنا ايذاء النفس، والنص الساعه الثانيه اسسنا ايذاء الإيذاء في الأسرة، وجزاك الله خير، كلام مفصل ومؤصل. نسأل الله عز وجل أن يثيبك ويأجرك. وإحنا وصلنا في الختام، طبعا ما كان في أسئلة إلا وإنت ما شاء الله جاوبت عليها في من ضمن حديثك يعني. فإذا كان يعني في الختام، نشكر الشيخ منصور الخالدي إمام وخطيب مسجد العلاء بن عقبة بالفردوس، وأيضا أمين سر جمعية الهداية الخيرية ومدير تحرير جمعية الهداية الشهرية، جزاك الله خير على هذا الكلام. نسأل الله عز وجل ينفع به، ونشكر متابعينا واللي شافونا في هذا اللايف، وإحنا نوعدهم إن راح نسجل هذا اللقاء إن شاء الله، وراح نحطه للي ما شافوه أو كان عندهم ظروف خاصة في الويكند في العطلة نهاية الأسبوع. جزاك الله خير شيخنا وما قصرت.
الله يبارك فيك، الله يعطيكم العافية، وجزاكم الله خير على جهودكم، والله يثبتنا وياكم على الخير.
ما قصرت، مشكور مشكور، شوفك على خير إن شاء الله.
بإذن الله.